بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أبا نذير.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أولا شكرا على توضيح إجابة حول الحج.
حياك الله.
ولو سمحت أرجع إلى اليوم تروية سؤالي حول إحرام بالحج يوم تروية. نحن في العزيزية وفي داخل حفلة، وقبل ذهاب إلى ميناء بعض حجاج أرحموا بالحج قبل الفجر بساعة ساعتين، وبعض حجاج وأنا منهم أرحمنا بالحج في ميناء الوقت الضحى. وأعيد من فضلك سؤالي حول إحرام بالحج، هل فلح جميع حجاج صحيح؟
إن شاء الله يا أبا نذير.
الوضيح شيء؟
إيه نعم واضح.
شكرا جزيلا.
عفوا. تفضل يا فاطمة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا أمس قلتك وصل علي التليفون رصيد.
إيه تفضل.
أنا نبي نفهم شيخ، أنت ما فهمتش على سؤالي. أنا عندي أخوي أمس قلت له كل من كلموه إحنا متجوزين، وهو متجوز ساكن بحدا أمي، أمي توفت ليلة اليوم العيد. فندير لنا مشاكل ديما هيك رب، يعني يسب في الجلالة يسمع في كلام مرتا ديما، كل شوية يخش لنا يجيب مشاكل حتى على صغار على أبسط حاجة، ويشرب في موتة أمه يخش حبوب، وقصدي يعني عاطي لدرجة وراهو في مفات يخش نسيبة من جنانة، ونكلمناه قلنا أنا معاش يخش نسيبك من جنان أمي، هذا محرم حوش بيه بنات، إحنا نجو لأمي عيط علي وما خلى ما قال لي معناها ألفاظة وكله، معاش كلمته. بعدين وليت لنولي لي عليه خاطر أمي، توني معاش بنكلمه إحنا وأخوتي معاش بنكلموه، فقالوا لنا لا حرام طيلة الرحم، يعني إحنا درنا معاه كل الطرق، عمره 50 سنة يا شيخ.
طيب الآن أنتم الآن قاطعتوه، تريدون تكلمونه ولا لا؟
لا 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 ما عادش بنكلموه يا شيخ، خلاص نولوا له، يكلي يهذب فينا، يقول لنا في الفاضي، يسب لنا في الجلاله، يعيط على وجهنا، ما عادش عرفنا يعني خلاص، يعني عمره 50 سنة، من صار عمره 20 سنة هو لتو هيك 30 سنة بالطريقه هذه.
تقولين بان يسب الله عز وجل
كل شويه؟
نعوذ بالله نعوذ بالله، ان شاء الله العافيه. طيب يا فاطمه ابشري ابشري.
نبي ونقطعوه باش ان احنا قالوا لنا لا حرام، احنا ما عادش
طيب.
يعني نسد الطريق يا شيخ.
ان شاء الله ابشري يا فاطمه، تسمعين الجواب. من؟ تفضل يا ام سلطان.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ إذا واحد يصلي بس صلى بدون إقامة، بعدين كم صلاته، يعني هل الصلاة صحيحة ولا لا؟
ذكر ولا أنثى؟
ذكر.
نعم.
زين، السؤال الثاني فيه بيني وبين ولدي تكلم عن سورة مريم، من اللي يعني مكلم مريم من تحتها؟
كيف ما فهمت؟ عفوا يا سلطان،
اللي كلم في سورة مريم
ايه
يقول له اكلمها من اسفل
وناداها
من تحتها. ايه
ايه ايوه،
لا تخافي ولا تحزن. منو اللي كلمها؟ انا اللي كلمها جبريل.
ايه
من الله سبحانه وتعالى. هو يقول لا، اللي كلمها عيسى. قلت كيف هو اللي كلمها ولده؟ لانه بعد ما نزل يعني قبل ما
ان شاء الله يا اختي ام سلطان.
الله يسلمك
بارك الله فيك. محمد.
السلام عليكم. طبعا
كم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
مرحبا.
بس بغيت أسأل، في نبي اسمه دانيال؟
طيب يا محمد،
هل ورد نبي اسمه دانيال؟
اي واضح سؤالك، واضح. عندك سؤال آخر؟
لا ما عندي سؤال.
مرحبا مرحبا. طيب طيب. بالأمس بقي عندي أبو عبد الله من العين بارك الله فيه. أبو عبد الله سأل سؤالين. في سؤاله الأول يقول هذه الأيام في ناس يسافرون وكذا يلبسون بنطلونات ولما يذهبون إلى الحمامات يتبولون وهم واقفين, يقول ما حكم ذلك؟ أبو عبد الله بارك الله فيك, هذه مسألة معروفة عند أهل العلم وهي مسألة حكم التبول واقفا بالنسبة للذكور, هل يجوز أم لا؟ من أهل العلم من ذهب إلى منع التبول واقفا مطلقا, ويستدلون لذلك بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال واقفا فقد كذب, ومعنى كذب يعني أخطأ في لغة أهل الحجاز. وهناك من أهل العلم من يذهب إلى جواز تبول الذكر واقفا مطلقا, ويستدلون لذلك بحديث حذيفة بن اليمان أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وأتى سباطة قوم, يعني مجمع نفايات في الشارع في الصحراء, أتى سباطة قوم فبال واقفا صلى الله عليه وسلم. وهناك من أهل العلم من توسط وذهب إلى أن التبول يكون جالسا, يعني بالنسبة لمن أراد أن يتبول يكون قاعدا, لأن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام في قضاء الحاجة. وأما إذا احتاج إلى التبول واقفا قالوا يجوز لمرض مثلا, بعض الناس قد يكون عنده مشاكل في الركبة, حتى ذكروا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان لديه مشكلة في باطن ركبته من الخلف ما استطاع يجلس لقضاء الحاجة صلى الله عليه وسلم, فقالوا بأنه يجوز للحاجة ويكره لغير الحاجة, يكره لغير الحاجة. فإذا جاز للحاجة لابد أيضا من قيود وشروط, منها أن يأمن من ارتداد البول عليه, فالبول نجس بالإجماع, ولذلك إذا أمن الذي احتاج إلى البول واقفا من ارتداد البول جاز ذلك. الشرط الثاني أن يأمن من عدم رؤية عورته, فإذا أمن من عدم رؤية عورته مع أمنه من ارتداد يعني رشاش البول على بدنه أو ثيابه قالوا يجوز هذا للحاج. لكن السؤال الآن قضية اللي ذكرها أبو عبد الله, يقول يعني بعض الناس يلبس البنطلون ويذهب فيتبول واقفا, طيب لماذا والحمامات ولله الحمد أغلبها فيها مقاعد, فيها مقاعد يعني مقاعد لقضاء الحاجة, فلذلك يا أبو عبد الله بارك الله فيك الأصل أن الإنسان يتبول قاعدا ولا يتبول واقفا إلا إذا احتاج إلى ذلك كما ذكرت, وهو جمع بين الأحاديث, لأن عائشة رضي الله عنها لما نفت أن النبي عليه الصلاة والسلام بال قائما نفت بحسب علمها أنه ما كان يبول في البيت قائم, فدل على أنه كان دائما يقضي حاجته وهو قاعد. حذيفة بن اليمان ذكر حالة ما اطلعت عليها عائشة رضي الله عنها, وأنه كان يتبول واقف, لكن هذا ليست له عادة, ما كانت له عادة عليه الصلاة والسلام, إنما رواها حذيفة رضي الله عنه في حالة واحدة, فدل على أن الحاجة إذا كانت موجودة عند الشخص يجوز بالشروط التي ذكرت بارك الله فيك. أبو عبد الله يسأل يقول إذا ذهبت إلى المقبرة لأساعد أناس في الدفن يعني يقول ثم رجعت هل أتسبح؟ أبو عبد الله بارك الله فيك, بالنسبة لي الإنسان إذا غسل ميتا ومس عورته فإنه يتوضأ, وهذا قول جماهير أهل العلم, جماهير أهل العلم. أما إذا غسله من دون أن يمس عورة الميت فيستحب له استحبابا أن يتوضأ وليس وجوبا, لفتوى بعض الصحابة استحبوا ذلك. أما الذي يذهب إلى المقبرة ويشيع الجنازة ويحضر الدفن ثم يعود هل يغتسل؟ الجواب لا, ما يغتسل, لأنه ما ثبت شيء من هذا, والحديث الوارد على من يصححه يذهبون إلى النسخ, والمعنى بأنه ما يغتسل إلا إذا يعني كان الاغتسال لغرض التنظف, لغرض يعني إزالة ما علق بالبدن من الغبار مثلا بسبب الدفن, هذا أمر آخر. لكن هل الآن يجب عليه؟ الجواب لا, بارك الله فيك, وإنما يتوضأ للصلاة. أبو نذير من فرنسا يقول يوم التروية بالنسبة للإحرام بالحج من الناس من أحرم قبل الفجر ومن الناس من أحرم وقت الضحى، بعضهم أحرم في داخل الحافلة، يسأل يقول هل فعل جميع الحجاج صحيح؟ يا أبا نذير بارك الله فيك، بالنسبة لما فعله الحجاج الذين أنت في حملتهم ممن أحرم بالحج قبل الفجر ومن أحرم بالحج وقت الضحى، إحرامهم صحيح ولله الحمد والمنة، بارك الله فيك، إحرامهم صحيح، لكن الأفضل من أحرم وقت الضحى، هذا وأفضل من الذي أحرم قبل الفجر، هذا أفضل، لكن هذا لا يعني بطلان إحرامه، فإحرامه صحيح ولله الحمد والمنة. فاطمة من ليبيا تقول عندي أخ يعني سيء للغاية، نحن 4 أخوات متزوجات وهو عمره في 50، دائما في يعني يعمل مشاكل، نمام، ينقل الكلام للوالدة، يفسد بينه وبين الوالدة، الوالدة توفيت، تقول هذا الرجل يشرب الخمر ويسب الله، وللأسف الشديد يعني حاول أن يدخل نسيبه إلى المقبرة مع منعنا وشيء من هذا القبيل. تقول الآن نحن ما نكلمه، والناس يقولون لا أخطأتم، يجب عليكم أن تصلوا رحمكم. تقول ما العمل في مثل هذه الحالة، وأننا لو وصلنا ممكن نتأذى أذية كبيرة حسب ما فهمت من كلام الأخت فاطمة. فاطمة بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يهدي أخاك وأن يشرح صدره، وأسأل الله تعالى أن يلين قسوة قلبه. بالنسبة لكم أخت الفاضلة، لا يجب عليكم أن تصلوا مثل هذا الأخ الذي وصفته أنت بأنه والعياذ بالله يسب الله ويشرب الخمر ويشتغل بالنميمة ويفسد بين يعني الإخوة والأخوات، ولسانه والعياذ بالله سليط على أخواتي بالسب والشتم. لا، هذا يجب عليكم أن تقاطعونه في الله، تقاطعونه وتهجرونه في الله، لأن مثل هذا النوع من البشر لا يجوز للإنسان أن يجامل معه، هذا لا يدخل في قضية قطيعة الرحم، هو الذي تسبب في قطيعة الرحم، لأنكم أنتم الآن إذا وصلتموه تأذيتم كثيرا في دينكم وفي دنياكم. في دينكم تسمعون سب الذات الإلهية والعياذ بالله، وهذا كفر بالله نسأل الله العافية والسلامة، وتسمعون أيضا السب المقذع الواطي كما ذكرت يعني وفهمت من سؤالك، وكذلك في دنياكم يفرق بين الإخوة والأخوات ويسعى في الأرض فسادا، نعوذ بالله من ذلك. والناس الذين قالوا لكم لا يجب عليكم أن تصلوا، يمكن ناس يعني صالحين وأخيار وفضلاء وفهموا القضية غلط، ليس كل رحم يجب أن يوصل، هناك من الرحم من يجب قطيعته إذا كان والعياذ بالله يعني شره متعدي وأذيته كبيرة ويفسد والعياذ بالله في الأرض، ويعني حرفته الإفساد، وخاصة مثل هذا النوع. يعني لو كان هذا الرجل مثلا ممن يؤمن بالله واليوم الآخر، أو ممن يصلي، أو ممن يعني لا يتعرض للذات الإلهية بالسب، لكن يشرب الخمر مثلا، نقول لكم نعم يجب عليكم أن تصلوا أخاكم وتحرصون على الدعاء له وعلى دعوته إلى الخير. أما في مثل هذه الصورة القبيحة اللي رسمتيها أنت عن أخيك، هذا كيف يوصل؟ كيف يوصل هذا؟ هذا يجب مقاطعته ويجب هجره في الله عز وجل، تحتسبون الأجر في ذلك، وبالنسبة للإثم عليه ليس عليكم، لأنكم أنتم ما تسببتم في هذا، أنتم لم تكونوا سبب في قطيعة الرحم، هو الذي تسبب في ذلك، وما التعظ وما يعني يعني ما التعظ حينما دفن والدته وعلم بأنه سيصل إلى هذه الحفرة في يوم من الأيام، ما كأنه والعياذ بالله مر عليه الموت. فلذلك قلت الفاضل لا شيء عليكم، لكن هل أنتم تستسلمون لمثل هذا؟ الجواب لا، أكثر له من الدعاء بالهداية قبل أن يلقى الله عز وجل، ادعوا له في صلاتكم، اللهم اهدي فلان، اهديه يا رب، اللهم اشرح صدره، لين قلبه، اللهم يا رب اكفيه شر نفسه والشيطان، أدعية طيبة. الأمر الثاني، تسلطون عليه بعض الأخيار والفضلاء الذين ينصحونه ويعظونه، إمام المسجد مثلا، خطيب الجمعة، أحد طلبة العلم، أيضا تسلطون عليه وجيه من الوجهاء من عائلتكم أو من أهلكم، يذهب إليه يقول يا فلان إلى متى، إلى متى وأنت في هذا الطريق السيء والعياذ بالله، ينصحه ويذكره ويعلمه يوجهه مثلا، شيء من هذا القبيل. بالنسبة لأولاده إذا كان له أولاد، لا تقاطعونهم، وإنما صلوهم، اتصلوا عليهم واسألوا عن أبيهم، حتى يعلموا هؤلاء بأنكم أنتم لستم يعني من قطاع الرحم، ولا تحبون ذلك ولا ترغبون ذلك، حتى لا تنتشر العدوى إليهم، نسأل الله العافية والسلامة. لأن الأمراض هذه معدية، الأمراض السلوكية والأخلاقية هذه معدية نعوذ بالله. فتبعثون لهم رسالة باتصالكم على أنكم ولله الحمد لستم بأناس يحرصون على قطيعة الرحم، وتخبرونهم بأنكم تدعون لأبيهم في صلاتكم وفي خارج صلاتكم. هذا الذي عليكم يا أخت الفاضلة، بارك الله فيك. أم سلطان من أبو ظبي بارك الله فيها تسأل تقول يعني هناك شخص يصلي من دون إقامة، ما حكم صلاته؟ أم سلطان بارك الله فيك، بالنسبة لإقامة الصلاة على الرجال واجبة في الراجح من أقوال أهل العلم، ولذلك يجب على المصلي إذا صلى منفردا لوحده أن يقيم الصلاة، كما أنه يجب على جماعة المسجد أن يقيموا الصلاة. لكن إقامة الصلاة ليست من شروط صحة الصلاة، إقامة الصلاة ليس من شروط صحة الصلاة، فهي عبادة مستقلة. يعني ما ذكر العلماء الذين ذكروا شروط صحة الصلاة مثلا الإقامة أبدا، لكن هو نقول أخطأ إلا إذا كان ناسيا أو جاهلا مثلا، يعني يجهل الحكم أو نسي أقام صلى من دون إقامة، نقول لا شيء عليه. لكن أن يتعمد ذلك نقول لا أخطأت، لأن الإقامة واجبة في الراجح من قول أهل العلم. أم سلطان تقول صار نقاش بيني وبين ابني في قول الله تعالى في سورة مريم وناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عين. تقول من هو الذي ناداها؟ تقول أم سلطان بأني أنا قلت بأنه جبريل، وابني قال لا هذا عيسى عليه السلام. أم سلطان بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الآية من حيث من هو الذي ناداها وجهان عند أهل العلم. الوجه الأول من أهل التفسير طبعا قالوا عيسى عليه السلام، والقول الثاني قالوا جبريل، والراجح جبريل بارك الله فيك الذي قلتيه أنت، هذا هو الراجح. وناداها من تحتها ليس معنى من تحتها يعني من تحت رجليها أو قدميها، لا ليس هذا هو المفهوم. يعني كلمة من تحت هذه تحمل أكثر من معنى، مفردة واحدة لأن لغة العرب لغة مليئة بالبيان مشبعة بالبلاغة وفيها معاني عظيمة. تحت هذه تحمل أكثر من معنى، تحت الذي تحت الشيء، وتحت الذي هو يعني أسفل الشيء عفوا، وتحت الذي هو يعني في جانب معين. وطبعا لو أردنا أن نستقرأ الآيات القرآنية والأحاديث وأيضا لغة العرب تظهر هذه المعاني، مثل كلمة وراء، وراء تحمل الخلف وتحمل الأمام، هذه يسمونها المتضادات في المفردة الواحد، مثل ما قال جل وعلا وكان وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك، ليس وراءهم خلف ظهورهم، لا أمامهم، وتأتي بمعنى الوراء الخلف، هذه لغة العرب. فلذلك بارك الله فيك وأحسنت على هذا الحوار والنقاش، وطيب والله نسمع يعني مثل هذا الحوار بين الأم وابنها وبين الأب وابنه في مسائل الشرع والدين، يستغلون الوقت في الفوائد. فلكن عموما الراجح من قول أهل العلم أن الذي ناداه هو جبريل عليه السلام، ناداها من تحت ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، تحتك يعني السري هو النهر، وهزي إليك بجد، فالله عز وجل رزقها نهرا يجري من تحتها ونخلة تهزها فيساقط عليها الرطب، ثم بعد ذلك علمها كيف تتعامل مع قومها حينما يسألونها من أين لك هذا الولد. فضل سليمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير يا شيخ عزيز.
مساء النور والسرور.
عندي سؤال بس لو سمحت أبغى أسألك بالنسبة عن صيام عرفة، هل هو الرسول صلى الله عليه وسلم صامه؟ هل هو فرض؟ هل هو واجب؟ ودي توضحنا في الموضوع الله يسلمك.
عرفة ولا عاشوراء يا سليمان؟
لا عرفة.
عرفة إن شاء الله.
الله يجزاك خير.
مرحبا. نعم. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا الشيخ كيف حالك؟
مرحبا أختي.
أبي أسألك عن الصلاة يوم أسير أبو ظبي، يعني 3 أيام 4 أيام، يعني أجمع بيت بنتي له أجمع يوم عندي مواعيد أبو ظبي.
أي نعم.
يجوز ولا يعني؟
إن شاء الله يا محمد.
وبعدين أختيتي أبو ظبي في الشارع يعني أنتم يومين ثلاثة هي عندها بيت هنا ما تقعد يعني ما تقعد يومين ثلاثة يعني صلي أقول هي جمعي تقول لا ما يستوي عندي بيت.
عندها بيت في الشارقة؟
عندها بيت بس ما ساكنة فيه يعني ما ساكنة فيه. يوم الجادات يوم الهاي يوم يعني.
إيه فقط تيجي عندك في بيتك أنت؟ إيه
تي عندنا عندي. تم يومين ثلاثة وتروح يعني.
إن شاء الله يا محمد.
وسؤال ثانيا شيخ أنا يوم أصليك لا أنام يعني ويوم أقرأ الإبراهيميات أنام.
إيه.
إيه وحتى يوم أقرأ الحمد والأكل هو الله وحده الأكل لا نايم أنام بدي يعني. يجول يعني عقب عيد ترى يعني ولا.
بس في الصلاة يا أختي الفاضلة ولا؟
لا في الصلاة بعد وقاعد في البيت بدونها بدون شو اسمه يعني.
إيه إيه نعم.
قاعد يعني ما دي ما تدوية دنيا أنا مريضة تعبانة ده.
نعم نعم.
أنا يعطيني دويات وايد يعني ترقدني ما أدري يعني.
نعم.
ساعات بالليل يعني أصلي بالليل أو على إنني راجع يعني أصلي.
أي.
أقرأ يعني على الكرسي قاعد ما قاعد وايد أوقف يعني.
إن شاء الله يا محمد أسمع تسمع.
ساعات بال يعني.
إن شاء الله.
الساعات أوقف يعني بالأصلي الفرد.
تسمعين الجواب. إن شاء الله. مرحبا محمد مع عبد الله.
مرحبا يا شيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا.
أهلين عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول قريبة لي اتصلت عليها حرمة تقول لها هل عندكم شغلة؟ تسألها عن شغلة فقالت لها والله ما أعرف مع أنها تعرف يعني إنه هل هو موجود أو لا بحكم أن زوجها يحاسبها بشكل عام لو قالت مثلا لو تدخلت في أمور زوجها مثلا
أي.
المقصد أنها الحين تقول هل عليها كفارة عشان حلفت عشان الحرمة هذه ما تنشب لها تصرفها بمعنى آخر
أي. يعني هي قالت لها أنت عندكم الشغلة الفلانية قالت والله مو بعندنا ما عندنا ها أو قالت ما أعرف
إيه. تجنبا لمشاكل مع زوجها مع العلم أن هذيك الحرمة أصرت وجت لعند هذه مرتين يعني صدق هي كانت أنا يعني شهدت الموضوع والحرمة صدق نشبة
إيه.
الله يكفينا براها
الله مستعان.
السؤال الثاني إيه. عندي قريبة حلفت أنها ما تدخل الدولة مرة ثانية كانت في زيارة وزوجها عاش برا السالفة هذه لها 10 سنوات تقريبا وحضروا كان في ناس حاضرين انها لما كانت تحلف وهالشيء السؤال بعد 10 سنوات طلقها زوجها واضطرت بما حكم ان اخوها موجود هنا عندنا مواطن بشكل عام هل عليها حلفة ولا لا رجعت للبلاد الحين هل عليها قصدي كفارة
يعني هي تقول بان حلفت بان ما تدخل الدولة مرة ثانية وبعدين دخلت بعد طلاق زوجها لها
صحيح
وكان السبب يعني حلفت تقول ما دام زوجي في الدولة ما أدخلها ولا عام
لا 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 لا, لا. كان مشكلة بينها وبين أخوها أخوها كان يبغيها تكمل علاج بشكل عام لكن هذه قالت ما تحب أن أخوها يتدخل
إيه
أخوها كان يبغي مصلحتها بشكل عام لكن هي حلفت من وكانت معصبة
إيه
انها ما تدخل الدولة مرة ثانية وزوجها اصلا عايش برا يعني
طيب.
رجعت لزوجها
طيب.
لكن اطلقت والحين قاعدة عند اخوها السؤال اذا الحين قلنا لها عليش كفارة او شيء بتصير بينها مشاكل لانها انسانة فيها سوء ظن اعوذ بالله يعني تتحسس فهم علي
يعني انت الان سألت من عندك ولا هي كلفتك بالسؤال
لا نحن اللي حضرنا الحلف ما كلفتنا لكن نحن نعرف وهي والله أعلم أنا بقول أنها ناسية أنا ما أدري لكن أقول لك نحن كنا حاضرين المشكلة
نعم نعم
حضرنا أنها حلفت وكذا حتى أخوها نفسه يعرف لكن مستحيل الحين لو قلنا لها مثلا أنت قلتي كذا بتقول أنت ما تبغوني مثلا فهمتني
طيب هي ما دخلت الدولة بعدها
لا دخلت وقاعدة لها يعني فترة كورونا بشكل عام
أي طيب وضح السؤال مع عبد الله السؤال الثالث
الأخير يا شيخ عندي أخت كل ما حد عطاها فلوس تجمعها لكن ما تدفع زكاة وهو ما هو عمدا جهلا هي كبيرة مش إنها صغيرة، لكن مع مرور السنين جمعت. في اليوم قلت لها، قاعد أقولها أن أنت إذا أنت مجمعة فلوس بلغت النصاب أنت عليش زكاة؟ فقالت صحيح أنا عندي فلوس كثيرة لكن ما جب بالي أني أزكي. لما قلت لها طيب كم سنة؟ ما تذكر. كم المبلغ؟ ما تعرف. فيها إهمال.
نعم.
الحين كيف أعرف؟ كيف أقدر أقول؟ إيش أقول لها؟ هي تقول الحين ساعد يعني انصحيني أو اسألي مفتي.
إن شاء الله.
إيش أقول لها؟
أبشري مع عبد الله.
شكرا لك. تمر
مرحبا. فضل مجاهد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير الشيخ.
مساك الله بالنور. حياك الله يا مجاهد.
عندي 5 أسئلة شيخ.
تفضل.
شيخ، هل يجوز الترحم على شخص قال ليس هنالك عذاب قبر ويقول يجوز للمرأة أن تؤم الرجل في الصلاة؟
هل يجوز الترحم على شخص ماذا يقول؟
يقول ليس هنالك عذاب قبر.
أيوة.
يعني نفى عذاب القبر وقال يجوز للمرأة أن تؤم الرجل في الصلاة، تكون هي إمام يعني.
وهذا يعني متعلم ولا جاهل؟
والله متعلم. نعم.
أيوة.
متعلم كبير للسن يعني، حتى هذا الموضوع قال يعني مثلا في القنوات أو كذا يعني.
طيب.
أشهر بها يعني.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأحد الصحابة عندما انتهى من التجهد الأخير يعني بعد انتهى قال الدعاء اللهم إني أسألك، يعني هذا الصحابي قال الدعاء اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم اللهم إني أسألك كذا وكذا، والإنسان هنا يدعي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الصحابة قالوا أتدرون من بماذا سار الله؟ قالوا بماذا؟ قال سار الله باسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أليس كذلك؟ نعم. فالسؤال هنا يجوز، هل هذا الدعاء يعني مثلا الإنسان مثلا يعني في صلوات النوافل مثلا بعدين مثلا يطول في الدعاء، يعني مثلا صليت الضحى مثال، صليت الضحى وقلت هذا الدعاء فأقوم مثلا استرسل في الدعاء وادعي ما شئت، أم يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أم ليس من الأفضل؟ وهل في الدعاء العام ممكن افتتح به يعني مثلا الدعاء العام مثلا؟
يعني قصدك التطويل في النوافل، يعني تطول الدعاء في النوافل، هذا قصدك يعني؟
ايوه. نعم
ان شاء الله.
تشهد بعد تشهد الاخير. نعم. السؤال الثالث، هل كانت الزكاة موجودة قبل الإسلام؟
طيب.
السؤال الرابع، هل صحيح أن فرعون أجل الله له العقوبة 40 سنة لأنه كان بارا بأمه؟
طيب.
السؤال الخامس، من هو إسرائيل الذي في كتب الحديث يا شيخ؟
قلت لي بالنسبة لفرعون، هل أخر الله العذاب عنه؟
أيوة. هل صحيح أن فرعون أجل الله له العقوبة أو أخر الله عنه العذاب 40 سنة لأنه كان بارا بأمه؟ هل هذا ثبت؟
طيب السؤال الخامس.
السؤال الخامس، من هو إسرائيل في كتب الحديث يا شيخ؟
من هو إسرائيل؟
أيوة، في كتب الحديث الأدب المفرد، في كتب البخاري ومسلم والإمام أحمد كذا يعني.
طيب طيب.
آخر سؤال شيخ، أول أمس في الرقيبة في صلاة الفجر في صلاة الفجر صليت الركعة الأولى وقرأت الفاتحة ونسيت الكافرون فركعت، فلما جيت الركعة الثانية يا شيخ فقمت أنا اجتهدت يعني قلت هذا نسيان، فقمت قرأت سورة الإخلاص ولم أسجد لسهو ولم أفعل أي شيء يعني.
طيب يا مجاهد،
بارك الله فيك شيخ.
مرحبا مرحبا. الله يحييك. طيب أرجع إلى الأسئلة. بارك الله في الجميع. محمد بن الشارقة بارك الله فيه يسأل، يقول هل هناك نبي اسمه دانيال؟ محمد بارك الله فيك، طبعا لم يرد اسم دانيال في القرآن الكريم لأن الله تعالى ذكر 25 نبيا بأسمائهم، والأنبياء عددهم كبير وكثير. يقول جل وعلا منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وكلم الله موسى تكليما. وكذلك في السنة النبوية لم يصح حديث في اسم دانيال، وردت أحاديث لكن لا تصح، فيعني أسانيدها ضعيفة. وأما في الآثار نعم، فثبت عن عمر في قصة دانيال أنه ذكر بأن هذا دانيال، والقصة صحيحة، القصة صحيحة بأن هذا دانيال الذي وجده الصحابة لما فتحوا أظن تستر أو المدائن، وجدوا رجلا حول رأسه كتاب، وقال بأن هذا دانيال وأمر بدفنه وأخفي قبره. سليمان من السعودية بارك الله فيه يسأل يقول: هل صام النبي عليه الصلاة والسلام يوم عرفة؟ سليمان بارك الله فيك، بالنسبة لصيام يوم عرفة سنة في قول جماهير أهل العلم، وقد ورد في فضل الصيام يوم عرفة أحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة الباقية فهو يكفر الذنوب سنتين كاملتين. النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني شرع عبادة أو سن عبادة فإنه أولى الناس بفعلها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله عز وجل من الكمالات الشيء المعروف، فكان إذا شرع عبادة أو حث على عبادة كان أول الممتثلين لها صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ما صام يوم عرفة، لذلك الصحابة اختلفوا هل صام يوم عرفة كما كان يصوم في المدينة أم لا، فأرسلت إحدى الصحابيات قدحا من لبن أو ماء فإلى النبي عليه الصلاة والسلام فشربه، فعلموا أنه في الحج خالف في غير في أيامه العادية، فما صام في الحج يوم عرفة، وذلك لأن الحاج مشتغل بعبادة ومتلبس بطاعة يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى بذل، لأنه فيها يعني سعي وفيها يعني دفع وفيها انتقال وما يقاسيه ويعانيه الحاج، ولذلك العلماء قالوا صيام يوم عرفة سنة لغير الحاج، أما الحاج فيكره، واضح؟ وأي شخص يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما صام يوم عرفة في الأيام العادية فهذا مغالط، إما أن يكون جاهل والجاهل حقه أن يتعلم ويسأل، وإما يكون مغالط يعني يريد أن يغالط وأن يعني يلعب بدين الله، فتنبهوا لهذا بارك الله فيك. نعم النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم عرفة، بل كان يصومه ويواظب عليه، وفي الحج ما صام يوم عرفة بارك الله فيك. أم محمد بن الشارقة تقول: أذهب إلى أبو ظبي 3 أيام، عندي مراجعات وأكون في بيت بنتي هناك، هل أجمع وأقصر؟ أم محمد بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك، الجواب نعم، يعني ما بين الشارقة وأبو ظبي مسافة سفر، وتقول أنا أمكث 2-3 أيام يجوز لك أن تقصر الصلاة، وإذا احتجت إلى الجمع اجمعي، يعني الأصل تقصرين الرباعية اللي هي الظهر والعصر والعشاء ركعتين، إذا احتجت إلى الجمع تجمعين بين الظهر والعصر، يعني تقدمين العصر مع الظهر إذا كان عندك مراجعات، والعشاء مع المغرب إذا كان عندك مراجعات، وهذا جائز ولله الحمد والمنة، بل هو رخصة بالنسبة للقصر. أم محمد تقول: بنتي تسكن أبوظبي، وإذا جت الشارقة تقول ما تقصر ولا تجمع، لأن تقول بأن عندها بيت وبيتها ما تذهب إليه وإنما تسكن عندي، ما حكم فعل ابنتي؟ بارك الله فيك يا أختي الفاضلة أم محمد، فعل ابنتك صحيح، فإذا الإنسان كان عنده بيت ودخل المدينة التي له فيها بيت ويستطيع أن يسكنه، لكن بد الفندق ولا بد بيت والدته بدت بيت والدتها، ينقطع السفر عنها، فما تقصر ولا تجمع، ما تقصر ولا تجمع، وإنما تصلي كل صلاة في وقتها. أم محمد من الشارقة تقول: أنا لما أصلي أثناء الصلاة يجيني النعاس والنوم، كذلك عند مثلا الأد عند قراءة القرآن مثلا وشيء من هذا القبيل، تقول لي أنا عندي أدوية وترقدني أحيانا هذه الأدوية. أم محمد شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك، طبيعي يا أخت الفاضلة اللي يتناول أدوية مثلا معينة تسبب له هذا الخمول وهذا الكسل والنعاس، طبيعي جدا، لكن احرصي بارك الله فيك على أن تدخل الصلاة قبل ما تأخذين الأدوية إذا كان بإمكانك أنت، حتى تؤدين الصلاة بشكل كامل، وإذا مثلا حصل أثناء الصلاة نعاس أو نوم مثلا في نفس الركن تعيدين القراءة، يعني مثلا قلتي لي أنت في التشهد، في التشهد جاك نعاس وما عرفت وش قلتي، تعيدين التشهد وتنتبهين بارك الله فيك، تنتبهين
حتى تكملين التشهد. بالنسبة لخارج الصلاة الأمر واسع، الأمر الحمد لله على السعة، لكن المشكلة في الصلاة، تنتبهين لصلاتك، يعني تحرصين على أنك ما تدخلين إلا بنشاط وقوة وأيضا إدراك. لكن لو قدر الله حصل شيء ما عليك شيء ولله الحمد، ما عليك إثم. لكن إذا الآن أنت تقولين في الفاتحة نعستي وما تدرين وش قريتي، تعيدين الفاتحة من أول في التشهد، تعيدين التشهد من أول مع الانتباه، وأيضا ممكن تستشيرين الطبيبة أو الطبيب اللي أنت تتعالجين عنده، تقولين له طيب تغير لي مثلا أوقات الدواء، ممكن إذا قال لك ممكن يغيرها لك حتى لا تتأثرين مثلا. أو الحاجة الثانية مثلا ممكن يصرف لك شيء ينشط الذاكرة عندك أو الذهن عندك، بحيث ما يأتيك هذا الكسل والخمول، هذا حق يعني أمر ثاني. في حل آخر وهو لك أنت، ممكن أخت الفاضلة تقولين أنا والله إذا صليت العشاء في أول الوقت يجيني نعاس، خلاص صلي خذي راحتك ونامي، وصلي مثلا نقول الساعة 10:30 العشاء، ممكن يا أم محمد؟ إذا قلتي لي إيه ممكن، خلي آخر العشاء إلى الساعة 10:30 تكون النشيطة، خدتي قسط من الراحة ويعني حظ من النوم وجلستي ولله الحمد نشيطة، وتصلين بعدها الوتر. إذا قلتي لي لا أنا النعاس يجيني إذا أخرت العشاء مثلا، لا صلي في أول الوقت مثلا، أول ما يأذن تشعرين بأنك أنت نشيطة صلي مباشرة حتى تصلين وأنت نشيطة. بارك الله فيك وصلى الله تعالى يتقبل منك. أم عبد الله من أبو ظبي تقول عندي قريبة اتصلت على يعني حرمة وقالت لها الشغلة الفلانية عندكم، قالت والله ما أعرف، وهي تعرف بأن الشغلة موجودة. تقول هذه المرأة يعني مثل ما عبرت أم عبد الله نشبة ومتعبة وكذا، حتى نجت بنفسها وتراقب وتفحص، وتقول لأن هذه المرأة زوجها حاسبة على كل شيء، وتقول تسأل هل عليها كفارة. أخت الفاضل أم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الأخت إذا كانت عرضت بالكلام وورت بالكلام مثلا، قالت والله ما أعرف وتقصد المعرفة العامة، ما أعرف يعني تقصد معرفة العامة، وفعلا الإنسان ما يعرف كل شيء، ما عليها شيء ولله الحمد. أما إذا كانت لا تقول والله ما أعرف ويتعلم، هذا كذب، هذا كذب. لكن هل عليها كفارة أم لا؟ قولان لأهل العلم، الراجح بأنه ليس عليها كفارة وإنما التوبة والاستغفار. وعلميها يا أم عبد الله، قولي لها إذا اتصلت عليك مرة ثانية وقالت لك عندكم الشغلة الفلانية، تقول أنا ما أعرف وتقصد المعرفة العامة، معرفة ما تقصد عين هذا الشيء. هذا مثل ما يعني ورد في المعاريض مندوحة عن الكذب، في المعاريض مندوحة عن الكذب. أو تقول سأبحث لك مثلا، أبحث لك إن شاء الله، أشوف مثلا إن شاء الله، حتى تتخلص من تبعات مثل هذا الحلف. أم عبد الله تقول عندي قريبة حلفت ما تدخل الدولة مرة ثانية، وهذا من 10 سنوات، وبعد 10 سنوات طلقها زوجها، والآن دخلت الدولة عند ابنها. تقول هل عليها كفارة؟ ولو قلنا لها عليك كفارة، المرأة شكاكة وتتحسس، تقول إيه أكيد أنتم ما قلتوا لي هذا إلا أنكم ما ترغبون في حضوري وجودي معكم، ما الحكم؟ أم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المرأة حلفت يمينا منعقدة وهي عدم الدخول الدولة مرة ثانية، قالت والله العظيم ما أدخل الدولة مرة ثانية، ودخلت الدولة الآن، إذن عليها كفارة يمين. ما هي كفارة اليمين؟ إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعم أهلها، أو طعام اللي متوسط الناس. فإن لم تجد ما عندها قدرة مادية تصوم 3 أيام، تصوم 3 أيام. إذن ذمتها الآن، ذمتها مشغولة بهذه الكفارة. الأمر الثاني قضية أنه والله تتحسس ولا تشك ولا شيء، هذا شأنها هي، هذا شأنها هي، الآن ذمتها مشغولة، الله عز وجل بيطالبها في هذه الكفارة. ولذلك أخت الفاضلة ممكن الإنسان أنه يختار الكلمات الطيبة، ولدها ولا أخوها ولا قريب لها أو حرمة في سنها مثلا، تقول لها إحنا نحب وجودك ونرغب في بقائك، وأنت مثل ما يقولون منورة البلد، ها من الكلام الطيب، ولكن ترى عليك كفارة، إحنا سألنا العلماء والمشايخ وقالوا عليك كفارة، وذمتك مشغولة ما تبرأ إلا بهذه الكفارة، ولا حد يقوم عنك إلا إذا جاء ولدها قال أنا بدفع الكفارة، لكن هي تنوي في قلبها تنوي نية أن هذه الكفارة حتى تبرأ، لأن الكفارة عبادة والكفارة تحتاج إلى نية. فكون ابنها ولا أخوها ولا صديقتها ولا قريبتها تخرج عنها من دون علمها ما صارت كفارة، ما صارت كفارة. لذلك يجوز التبرع عنها بالكفارة إذا هي استحضرت النية، فتقولين لها مثلا أنت قولي لها عليك كفارة وأنا اللي بدفعها حتى تطمئن وتغير نظرتها، أو الشكوك اللي عندها تذهب لما تشوف أنت تقول والله عليك كفارة. كم قيمة الكفارة؟ يعني ادفعوا مثلا الأحمر عندكم 120 أظن 130 أو 150، خليها 200 الحمد لله احتسبيها أجر وثواب. ما دام أنك تقولي والله الحرمة تتحسس وتشك مثلا، تقولي لها ترى عليك كفارة وأنا بدفعها، ولكن أنوي أنت النية بإخراج الكفارة. هذا حل ولا مو حل؟ حل. فلذلك الإنسان يحتسب الأجر. بارك الله فيك. أم عبد الله بن أبو ظبي تقول عندي أخت كلما يعني أعطاها شخص فلوس تقبلها وتجمع، تقول ما شاء الله جمعت مبلغ كبير، لكن للأسف تبين أنها ما تزكي جهلا. تقول سألتها قالت أنا ما أدري وعندها فلوس وما تعرف السنوات وكذا. أم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لزكاة المال تجب بالشرطين، بلوغ النصاب وحولان الحول على هذا النصاب، سواء كان المال جاء من تجارة أو جاء من إرث أو جاء من هبة أو من هدية أو جاء من راتب أو جاء من نهاية خدمة. أي مال تجمع عند الإنسان وبلغ النصاب وحال الحول 12 شهر عربي قمري على هذا المال وجبت فيه الزكاة، والزكاة ما تسقط بالجهل ولا تسقط بالتقادم والله كون قديم. الزكاة بمجرد أن تتحقق شروط وجوبها يجب على الإنسان أن يخرجها، ومن جهل فالجهل هذا لا يعذر به، ومن نسي النساء لا يعذر به، وأن ذمة صاحب المال مشغولة حتى يبرأ بإخراج الزكاة، ما تبرأ إلا بإخراج الزكاة. ولذلك أخت الفاضلة الآن تراجعين أختك تقول لها تعالي نحسب الأمور، فإذا قالت والله أنا عندي المبلغ الفلاني وهذا المبلغ يعني ممكن ترجع للسنوات، إذا والله ما عندها حسابات دقيقة تجتهدون اجتهاد، يعني تقول مثلا السنة الأولى احتمال 10,000 أو 20,000 مثلا، 20,000 تقريبا، خلاص 20,000 زكوا 20,000 طلعوا 500 درهم. السنة الثانية صار 50,000 تزكون 50,000، لأن 20,000 حقت السنة الأولى أيضا دار عليها الحول، تحسب تجمع مع 50 كامل، وهكذا بقية السنوات حتى فعلا هي تعتقد بأن والله برئ ذمتها. وتعلمينا الزكاة ربع العشر، يعني 2.5%، 100,000 فيها 2,500 درهم بس، 100,000 2,500، 200,000 5,000 درهم، واضح هذه الطريقة. بارك الله فيك. مجاهد من رأس الخيمة يسأل يقول هل يجوز الترحم على شخص يعني يقول ليس هناك عذاب قبر ويجوز أن تؤم المرأة الرجال؟ مجاهد بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الشخص يختلف، إذا كان قريب لك مثلا أو لك صلة به أو من أرحامك أو من يعني أقاربك الخاصين أو رجل شخصية عام، فإذا كان من أقاربك الخاصين وتعتقد بأنه يأتي بأمور مصادمة لنصوص القرآن والسنة هذا لا يجوز الترحم عليه، ما دام أنك تعلم متيقن. وسألتك أنا هل هو متعلم؟ قلت لي نعم متعلم وفاهم وكذا، لا ما يترحم عليه. أما إذا كان ليس من أقاربك وليس لك به علاقة فالإنسان يترحم على عموم المسلمين، ترحم على عموم المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. لأن بعض الناس يا مجاهد يسأل عن شخصية يقول أترحم عليها ولا لا، يعني سواء كانت شخصية مثلا سليمة 100%، يعني هل يلزم أنك تترحم عليه؟ ما يلزمك. كيف شخصية الآن محل شك؟ يعني الآن عالم من علماء الإسلام، شيخ الإسلام، هل يجب عليه أن يترحم عليه؟ ما يجب، لكن هذا من آداب المسلم. طيب شخصية أخرى محل شك وريبة وعنده اعتقادات مصادمة للقرآن والسنة، ما لي علاقة فيه، ولماذا أقحم نفسي حتى لازم أترحم عليه؟ ما يلزم ذلك. ولذلك مسألة عذاب القبر ونعيم القبر هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، قد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. ولم يخالف في هذا أحد من أهل السنة والجماعة الذين على هدي النبي عليه الصلاة والسلام وعلى طريقة الصحابة وعلى طريقة القرون الثلاثة المفضلة التي أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى اتباعها وزكاها. قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والمقصود يا أخي الفاضل الترحم على عموم المسلمين، هذا لا شك بأنه سمة لأهل السنة والجماعة، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فكل من هو من أهل القبلة يترحم عليه وترحم عليه. شخص الآن أنت تعرفه بينك وبين قريب أو كذا وعند هذه العقيدة الفاسدة، هذا لا ما يترحم، لأن ترحمك عليه كأنك تقول لأرحامك وأقاربك هذا على حق، مثلا اقرأوا كتبه أو اقرأوا مقالاته أو اسمعوا كلامه. كذلك تقول بأنه يرى بأنه يجوز للمرأة أن تأم الرجال، وهذا مصادم للنصوص النبوية ومصادم لإجماع أهل العلم على أن المرأة لا تأم الرجال. بارك الله فيك. مجاهد يسأل عن إطالة الدعاء في السنة، ومثلا الدعاء الله من يسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت بأن لك الحمد المنان إلى آخر الدعاء، يقول يعني ممكن الإطالة في هذا الدعاء في السنة؟ يا مجاهد بارك الله فيك، الجواب نعم. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. فالإنسان إذا صلى لنفسه هو أمير نفسه، أمير نفسه، يطول ما شاء يطول ما شاء، يعني له أن يطيل السجود إطالة حتى يعني إطالة كبيرة ما دام أنه قادر على ذلك، قادر على ذلك، ويأتي بالأدعية الواردة ومن هذا الدعاء العظيم، ما في بأس ما في بأس. خارج الصلاة أيضا يدعو، ولذلك الدعاء عندنا يعني من أعظم العبادات، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدعاء هو العبادة، والله تعالى قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فلكن إذا صلى إمام بالناس لا يخفف مراعاة لمن خلفه، لأن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة، أما لنفسه يطول ما شاء ويدعو من خير الدنيا والآخر. ولو التزم بالوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام فهذا طيب، مثل هذا الحديث الذي ذكرت بارك الله فيك. مجاهد يسأل يقول هل كانت الزكاة موجودة قبل الإسلام؟ أخي الفاضل مجاهد بارك الله فيك، ذكر العلماء بأن أركان الإسلام هذه يعني كان أركان الإسلام هذه أتى بها كل نبي، هكذا ذكر بعض العلماء، ومن جملتها الزكاة، لكن بالمقادير المعروفة وبالأصناف المعلومة عندنا في الكتاب والسنة قالوا بأن هذا من خصائص هذه الأمة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. حتى قال العلماء بأن الزكاة شرعت في مكة، لكن يزكي الإنسان ما تيسر له، يخرج ما تيسر له، ها يخرج ما تيسر له، فشرعت في مكة. أصل الزكاة شرعت في مكة مثل الصلاة، شرعت أول ما شرعت ركعتين ثم زيدت في الحضر وبقيت في السفر ركعتين. الزكاة كذلك، وآتوا حقه يوم حصاده، وفيها أيضا جاءت الآيات بإطعام الفقير والمسكين. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فرضت الزكاة بالشروط المعروفة هذه المعلومة بهذه الطريقة في أربعة أصناف، ويستحقها ثمانية أصناف من الذين يستحقون الزكاة، وأيضا بقية المقادير بارك الله فيك. ولذلك يعني مثلا الأنبياء جاءت آيات قرآنية تشير إلى أنهم إلى أن الله تعالى أمرهم بإقامة الصلاة وبإيتاء الزكاة، بإيتاء الزكاة. طبعا بعض العلماء يقول إيتاء الزكاة في هذه الآيات يعني من حيث النظر في السياق يقصد المقصود تزكية النفس، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الزكاة إذا قرنت بالصلاة فيراد بها زكاة المال. تفضل يا أم عبد الإله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ عندي سؤالين من فضلك.
تفضل أختي.
أنا من 10 أيام دخلت المستشفى أجرى عملية جراحية وكانت شوية يعني خطيرة، يعني طولت في المستشفى 6 أيام. لما دخلت غرفة العمليات دخلوني للعملية الساعة 8، طبعا صليت الفجر وصليت الضحى، بس باقي الصلوات في يوم العملية وثاني يوم على اعتبار الأجهزة والأنابيب وكذا ما صليت. الآن لما أقضي الصلوات دي هل أقضيها كل صلاة في وقتها اللي هي يومين، وكان يوم الأحد ويوم الاثنين؟ هذا الجزء الأول من السؤال.
نعم.
الجزء الثاني، هل أصلي السنن الرواتب مع يعني مثلا زي الظهر والمغرب والعشاء؟
نعم،
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أمس أنا أصلي العصر، طبعا الحمد لله طلعت من المستشفى يوم السبت، فبدأت أصلي يعني كويس، أصلي على كرسي لأنه الدكتور هذه توجيهاته يعني، بس أصلي كامل الصلاة الحمد لله. لكن في صلاة العصر أمس لخبة، بعدين اتذكرت أني أنا الركعة الأولى فقرأت بعدها التشهد، بعدين صليت الركعة ركعتين ثانيين اللي هو يعني اعتبرت كأنها الأولى والثانية والتشهد، بعدين الثالثة والرابعة والتشهد. فما أعرف أنا كده سويت عمل.
أختي أم عبد الله تقولين بأنك في صلاة العصر بعد الركعة الأولى تشهدتي ظنا منك أنها ثانية، ها؟
والله أنا لخبطت صراحة دكتور، أنا ما أعرف هل لا. هي كانت
أي. طيب.
يعني فضل. مني أو أنه يعني غفلة أو يعني ما أعرف. بعدين أنا في وسط الصلاة ذكرت أنه الركعة الأولى اللي أنا صليتها وقلت قرأت بعدها التشهد هذه كانت واحدة، يعني أنا قلت التشهد بعد الركعة الأولى ومش بعد الركعتين.
أها. طيب.
وبعدين كملت الصلاة، طبعا ما طلعت من الصلاة، ما أعرف أنا سيدي صحيح أو لا، ما طلعت من الصلاة وكأني بدأت الصلاة بعد التشهد ركعتين وبعدين تشهد بعدين ركعة الثالثة والرابعة والتشهد وطلعت من الصلاة.
يعني أنت بعد الركعة الثانية جبت التشهد مرة ثانية؟
أيوة، يعني كأني
سجدت للسهو
التشهد في الصلاة. أيوة. هنا سؤالي كمان ما ليش فضيلة الشيخ، الحالة دي سجود السهو قبل السلام ولا بعد السلام؟ يعني أنا سجدت للسهو بعد السلام.
بعد السلام، لأنك صار عندك زيادة حسب ما فهمت الآن، لأنك تشهدت في هذا الصلاة ثلاث مرات. أي ثلاث مرات. طيب. طيب.
صلاة العصر تشهدت فيها ثلاث مرات.
أبشر يا أم عبد الإله.
أشكرك يا أمي.
مرحبا أختي. تفضل يا بسام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يبارك بعمرك يا شيخ ويزيدك عنه النور.
الله يحييك.
شيخنا كنت حدثنا في حلقة سابقة بتاريخ 19/7 عن الوحي، كيف يكون الوحي عن طريق الإلهام وعن طريق نزول الوحي جبريل عليه السلام.
أي.
وكان من ضمن حديثك أنك قلت أن النبوة لا تكون في النساء وإنما في الرجال.
نعم.
وأن جبريل لا ينزل إلا على نبي.
نعم.
تفسير الآية فأرسلنا إليها روحها، وكان المقصد أظن أن سيدنا جبريل عليه السلام عندما أرسل إلى سيدتنا مريم.
نعم.
فكيف كان نزول الوحي جبريل إلى سيدتنا مريم مع أنها ليست بنبية، بما أنها من النساء وبما أن جبريل لا ينزل إلا على نبي؟
أحسنت يا بسام، إن شاء الله. أبشر.
شكرا يا شيخ،
بارك الله فيك. شكرا. طيب طيب، أرجع لمجاهد بارك الله فيه، يسأل يقول يقول هل صحيح بأن فرعون أخر الله عز وجل عليه العقوبة 40 سنة بسبب أنه كان بارا بأمه؟ يا مجاهد بارك الله فيك، لم يرد في القرآن ولم يرد في صحيح السنة هذا الذي ذكرته، وإنما هي روايات إسرائيلية ينقلها بعض علماء التفسير، ويذكرون بأن فرعون كان بارا بأمه وأن الله تعالى أخر عليه العقوبة مدة من الزمن، لكن هذا فيما يظهر والله أعلم يعني مصادم لما جاء عن فرعون، هذا الرجل القاسي الذي ادعى الربوبية والألوهية والذي بطش ببني إسرائيل ولم يرقب فيهم إلا ولا ذمة. فالله جل وعلا قال عن فرعون وهو يتحدث للناس يقول أنا ربكم الأعلى، ويقول ما علمت لكم من إله غيري، وذكر الله جل وعلا بأنه كان يقتل أبناء بني إسرائيل ويستحيي نساءهم، يعني يستبقي نساءهم واستعبدهم استعبادا لم يمر عليهم في تاريخ البشرية. ولذلك هذه الشخصية التي بهذا العنف وهذه القسوة وهذا الصلف وهذا الإجرام وهذا الولوغ في الدماء وهذه والعياذ بالله التحدي لله عز وجل بادعاء الربوبية والألوهية، ما أعتقد بأنه يعني ممكن أن يكون بارا والدته، مثل هذه الأنماط من الشخصية ومثل هذه الأنواع من البشر، أعتقد بأنه من المستبعد جدا أن يكون رحيما داخل بيته، لأنه رجل محترف للقتل، متمرد على كل فضيلة، قاسي لدرجة أنه والعياذ بالله مثل ما جاء يقتل المواليد من بني إسرائيل. لذلك الله عز وجل أوحى إلى أمي موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزن، لأن الله تعالى أراد جل وعلا أن يكون هذا الطفل الذي هو موسى، الذي كان يخاف فرعون من أبناء بني إسرائيل أن يأتي من يهدم ملكه، أن يتربى في البلاط الفرعوني، وأن يكون هدم هذا هدم فرعون ومن معه وما هو فيه على يد موسى، فتربى في داخل البيت. وذلك ما أعتقد بأن هذا مما يصح، ولو ورد في بعض الروايات الإسرائيلية فهذا يتصادم مع ما عندنا من النصوص، والله تعالى أعلم. مجاهد يسأل عن اسم إسرائيل الوارد في كتب الحديث، يقول من هو؟ مجاهد بارك الله فيك، بالنسبة لإسرائيل الوارد في القرآن هو يعقوب عليه السلام، الوارد في القرآن يعقوب عليه السلام. أما الوارد في الأحاديث من حيث رجال الحديث فهؤلاء رجال علماء من علماء الحديث، وكان واحدا من الصحابة اسمه أبو إسرائيل. أبو إسرائيل هذا من الصحابة، النبي عليه الصلاة والسلام رآه مرة واقفا في الشمس لا يتكلم، فقال من هذا؟ قالوا أبو إسرائيل. قال ما باله؟ وش عنده؟ قالوا نذر أن يصوم ولا يفطر وأن لا يتكلم وأن يقف في الشمس، فقال مروه فليتكلم وليستظل وليكمل صومه، مروه فليتكلم وليستظل وليكمل صومه. وفي عندنا في الأسانيد لما نقرأ مثلا في كتب الحديث، الإسناد هو الطريق الموصل إلى المتن، بمعنى رجال الحديث يوجد علماء اسمه إسرائيل وبعضهم ثقات ولله الحمد. هذا المعنى الذي أردت يا مجاهد، إذا كان هذا المعنى فهو أحد رجال الحديث، بارك الله فيك. مجاهد يسأل يقول قبل أمس يقول في صلاة الفجر يعني صليت سنة الفجر القبلية، يقول بعد الفاتحة في الركعة الأولى نسيت أقرأ قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قرأت قل هو الله أحد بعد الفاتحة، يقول كملت ولم أسجد للسهو، هل فعلي صحيح؟ الجواب نعم يا مجاهد بارك الله فيك، لأن قراءة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد بعد الفاتحة في الركعتين من سنة الفجر سنة عموما، هي قاعدة احفظها يا مجاهد، كل قراءة بعد الفاتحة سنة في الصلوات كلها، كل الصلوات، كل ما زاد عن الفاتحة من القرآن سور ولا آيات سنة، وعليه إذا تركها الإنسان متعمدا لا يسجد للسهو، كيف وقد تركتها نسيانا؟ بارك الله فيك. أم عبد الإله من السعودية تقول أجريت عملية من 10 أيام، بقيت في المستشفى، دخلت الساعة 8 صباحا، كنت قد صليت الفجر والضحى، ثم بعد ذلك بقيت 2 يوم ما استطعت الصلاة، يعني ماذا أفعل؟ وهل أصلي السنن الرواتب التي فاتتني مع هذه الصلوات؟ أم عبد الإله من السعودية شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك وأعلى من درجتك ومنزلتك أخت الفاضلة، الجواب نعم، بالنسبة لهذين اليومين إذا كنت لست في غيبوبة وإنما كنت في يعني غرفة العناية مثلا الفائقة وما استطعت الصلاة لوجود مثلا آثار التخدير، لوجود آلام، لوجود شيء، فإن هذين اليومين تقضينهما بسننهما الرواتب بالنسبة للصلوات الأربع إذا استطعت، وإذا ما استطعت تصلين الفرض فقط، بارك الله فيك ورضي عنك. أم عبد الله تقول يعني أمس صليت العصر لكن تقول حصل عندي لخبطة في صلاة العصر، تشهت بعد الركعة الأولى ثم تشهت بعد الركعة الثانية نسيانا ثم كملت صلاتي، أكملت صلاتي وسجدت بعد السلام، هل فعلي صحيح؟ نعم فعلك صحيح، لو سجدت قبل السلام أو بعد السلام فعلك صحيح، لأن حصل عندك زيادة، والأصل أنك تسجدين بعد السلام، الزيادة دائما يسجد للإنسان للسهو بعد السلام، ففعلك صحيح ولله الحمد والمنة يا أم عبد الإله. ها خلاص بسام أعتذر منك أخوي الفاضل، إن شاء الله غدا في أول البرنامج أجيب على ما سألت، وإن شاء الله بإذن الله في أول اللقاء ألتقيكم إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.